بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذه الليلة نتذاكر نصيحة لإخواننا المعتمرين في رمضان رجالا ونساء، لا سيما طلبة العلم. ولا شك أن عمرة في رمضان تعدل حجة، هكذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولأجل ذلك تنافس المتنافسون وتسابق المتسابقون، وركب كثير من الناس الصعب والذلول لأجل عمرة رمضان، ولا يلامون على شوقهم وحرصهم، لا سيما من لا يتيسر له أداء فريضة الحج، فيقول باب العمرة أيسر وتكاليفها أقل فيحرص عليها وينافس ويسابق إليها. ولا شك أن هذا باب خير مفتوح وتجارة مع الله عز وجل رابحة، فإن العمرة واجبة على المكلف في العمر مرة، كما أن الحج واجب على المكلف في العمر مرة، وكل ذلك لا يجب إلا على المستطيع، سواء الحج أو العمرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. فالعمرة واجبة على المستطيع في العمر مرة، وكذلك الحج واجب على المستطيع في العمر مرة. فإذا حج الإنسان متمتعا أو قارنا كان قد أدى الحج والعمرة معا، قد أدى الحج والعمرة معا. ويبقى باب التطوع مفتوح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فوالذي نفسي بيده إنهما لينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وما أمسى مسلم محرما إلا غربت الشمس بذنوبه. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والوصية لمن كان مستطيعا وتيسر له أداء العمرة أن يحرص على إخلاص عمله لله عز وجل، فالإخلاص طريق الخلاص في كل باب وفي كل عمل، فإن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فليكن المعتمر قاصدا بعمرته وجه الله، لا يريد رياء ولا سمعة ولا ليقال اعتمر ولا يحمله ذلك المنافسة مع زميله فلان ومع جاره فلان، هو اعتمر في العام الماضي وهذا العام وأنا ما اعتمرت، غيري قد اعتمر وأنا لم اعتمر، أريد أن أرجع وأتكلم وأني قد اعتمرت. إنما الأعمال بالنيات، هذا عمل عظيم وباب عظيم من أبواب الخير، فاحذر أن يفسد عليك الشيطان عملك. تتعب بدنك وتنفق مالك فيما لا يعود عليك إلا بالضرر، فيما لا يعود عليك إلا بالضرر. ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، كما في الحديث. وهكذا من الناس من يحج أو يعتمر وليس له من حجه ولا عمرته إلا نصب السفر وما يلقاه من المشاق والعناء. ولذلك يخلص الإنسان عمله لله. حج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله، من حج لله رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج لله. وهكذا من اعتمر لله، من صام لله، من صلى لله، وعمل سائر الأعمال لله عز وجل. فتفقد نيتك وجاهد نفسك على إخلاص العمل لله، ولو عرض لك الشيطان كما يعرض لنا جميعا في كل باب وفي كل عمل من صلاة وصيام وأمر معروف ونهي عن منكر وتعلم علم وتعليم علم وغير ذلك، فالواجب علينا أن نجاهد أنفسنا في دفع الرياء وفي دفع نفثات الشيطان ووسوسة الشيطان وتلبيسه علينا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ينبغي لطالب العلم خاصة ألا يحمل نفسه ما لا يطيق، فإن من طلاب العلم من ربما يكون قد تحمل حمالات في سائر السنة، عليه ديون، تجد أن عليه دينا للبقالة، عليه دينا لفلان، عليه دينا للصيدلية، عليه دينا للمكان الفلاني والجهة الفلانية، وديون قد تحملها بسبب نفقات وعلاج وغير ذلك. فإذا جاءت العمرة ورأى من زملائه وإخوانه من يذهب، تهيج للذهاب وقام يقترض أموالا يتحملها، قد يموت في سفره ويبقى الدين في ذمته، ويبقى الدين في ذمته، وهذا أمر عظيم. لا يجب عليك أن تقترض، بل ولا يستحب لك أن تقترض إن لم يكن عندك سداد وترجو أن تقضي ويكون عندك ما تقضي به هذا الدين. لا تحمل نفسك، لأنك ستحتاج تكاليف العمرة والطريق ومصاريف ونحو ذلك. بل ربما حملك البعض، أنت رجعت وهذا يطلب منك هدية وهذا يريد منك شيئا، والبعض يعني من الناس من يكون له من الأقارب وله من الأصدقاء الكثير ويتطلعون ويتشوفون ويتحرج، فيحمل نفسه أكثر وأكثر ويبقى في هم وغم، ويبقى في هم وغم، أو يعرض نفسه للسؤال، وهذا أعظم وأعظم. ولا ينبغي لطالب العلم أن يذل نفسه ولا أن يهين نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم بالدين. لو مات الإنسان ولم يحج لعدم استطاعته ما سأله الله عن ذلك، ولو مات ولم يعتمر لعدم استطاعته ما سأله الله عن ذلك، وإن سأل الله بصدق الحج والعمرة لعل الله عز وجل أن ييسر له وأن يفتح له من أبواب الرزق والخير، أو يبلغه الله عز وجل، أو أن يبلغه الله عز وجل منازل ودرجات الحجاج والمعتمرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، ولو مات على فراشه. وسيأتي مزيد كلام على هذه النقطة في تعرض البعض ربما للسؤال، يذهب عند هذا التاجر وعند هذا ويجعل العمرة فرصة لذلك. لا، إياك يا طالب العلم، احذر، فما تعلمت العلم لأجل هذا، لأجل أن تهين علمك وتهين لحيتك وتهين العلم وتشوه صورة أهل العلم وطلاب العلم عند أهل الدنيا، عند أهل الدنيا. طيب، ينبغي الإنسان إذا تيسر له أسباب العمرة وهيأ الله عز وجل له سببا إليها أن يتعلم أحكام العمرة وأحكام السفر، أحكام الجمع والقصر والفطر والمسعى الخفين ونحو ذلك من أحكام السفر، فإن هذه عبادة أنت مقدم عليها، لا بد أن يكون الإنسان في ذلك على بصيرة. ما يأتي بعد ذلك يعتمر كما يفعل الناس، وربما تجد أنه يفعل المخالفات أو المكروهات أو غير ذلك، ومن أول ما يكون في المطار ربما لبس الإحرام في المطار وأحرم لبيك اللهم عمره قبل الميقات. نعم، من حيث الصحة قد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على انعقاد الإحرام وصحة ذلك، لكن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. والإمام مالك لما قال له من قال إنه سيحرم من بيته في المدينة لا من الميقات، قال إني أخاف عليه الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهكذا ربما اضطبع من المطار واضطبع من أول سفره، والاضطباع الذي هو كشف الكتف الأيمن إنما يكون عند الطواف فقط، طواف القدوم فقط عند بداية الطواف، أما من أول ما يحرم إلى أن يصل إلى مكة إلى أن يدخل الحرم وإحرامه على كتفيه. وإذا دخل المسجد الحرام واقترب دخل الصحن أو في أي مكان ليطوف، يطبع يجعل كتفه الأيمن مكشوفا ويلقي طرفي الرداء على كتفه الأيسر. فتجد البعض قد يحصل مثل هذا منه، البعض أيضا بسبب عدم عنايته وتعلمه الأحكام قد تكون معه امرأته تكشف وجهها، وبحجة أنه سمع من يقول إحرام المرأة في وجهها، فامرأة جميلة خبأها عن أخيه وعن عمه وعن خاله وابن عمه وجاره وغير ذلك، وذهب بها من المطار وجهها مكشوف أمام الناس. لا، المرأة لا تتلثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنتقد المحرمة، لكنها تسدل خمارها على وجهها، تسدل خمارها على وجهها، ولا تلبس القفازين، وتجعل كفيها تحت جلبابها، تجعل كفيها تحت جلبابها. وهكذا تجد بعض المعتمرين والحجاج ربما طيب الإحرام وبخره، بل ربما تطيب بعد يأتي وفهم بالغلط أن السنة التطيب عند الإحرام، يلبس الإحرام وقال لبيك اللهم عمره وقام يطيب بعد أن دخل في النسك، الطيب قبل الدخول في النسك قبل أن يحرم، والإحرام نية الدخول في النسك، يعني مجرد لبس الإحرام وخلع الثياب هذا استعداد، هذا استعداد. يغتسل إذا وصل الميقات، هذا إذا كان سيمشي برا، ما إذا كان في الجو فإنه يمكن أن يغتسل في المطار، مطار بلده أو في الفندق الذي هو نازل فيه، يغتسل ويتهيأ ويلبس الإحرام استعدادا، لأنه يصعب عليه في الطائرة أن يخلع الثياب وأن يلبس وأن يدخل دورة المياه الضيقة في الطائرة، قد يكون هناك زحام، وربما جاوز الميقات، وربما جاوز الميقات قبل أن يحرم، فيستعد من المطار يلبس الإحرام ويستعد، وفي الطائرة سينبهون قبل الميقات بربع ساعة، سيقولون بقي على محاذاة الميقات نحو ربع ساعة، يتطيب إن كان معه طيب عملا بالسنة، وإن هذا الميقات وينبغي لمن سافر جوا أن يحرم قبل محاذاة الميقات كما يقول الشيخ ابن عثيمين بنحو دقيقة 3 دقائق أو 5 دقائق، قال لأن الطائرة تسير بسرعة وربما هم يقولون لك نحن الآن على محاذاة الميقات، صاحبنا إيش قالوا؟ ها؟ إيش سمعت؟ هم قالوا محاذاة الميقات، وجلس يتكلم مع جاره والطائرة تنطلق انطلاقا عظيما وتقطع مسافة طويلة، ما ينتبه إلا وقد جاوز الميقات، فحينئذ يكون أحرم بعد مجاوزة الميقات، فينتبه يضبط أموره في مثل هذا. المهم أن المطلوب أن يتعلم أحكام العمرة، ولا مانع حتى لو قد اعتمرت مرة أو مرتين أو 3 أو أكثر من ذلك، خذ معك كتابا وراجع، إن كان هناك شيء مسجلا استمع راجع معلوماتك، كم تغيب عنك من السنن، كم من الأشياء التي قد تغيب عنك، ماذا يشرع لك عند الميقات، ماذا يشرع لك عند دخول مكة، ماذا يشرع عند دخول الحرم، الطواف، صفة الطواف، شروطه، واجباته، مستحباته، ماذا يفعل بعد الطواف، صلاة الركعتين، ماذا يقرأ، وبعد ذلك ما يتعلق بالسعي، من أين يبدأ، من أين ينتهي. بعض الإخوة طلبت علم، طالب علم مرة من المرات ذهب إلى انتهى من الطواف وذهب يسعى وبدأ بالمروة، بدأ بالمروة والذهاب والرجوع شوط، 14 شوطا بادئا بالمروة لا بالصفا، و يعني هذا هو الصفا. طيب من أين لك؟ ما تشوف اللوحات؟ على الأقل انظر في اللوحات الإرشادية الموجودة، وربما أيضا بدأ الطواف بعد محاذاة الحجر، بعد محاذاة الحجر، فيكون الشوط الأول لاغي، الشوط الأول يكون لاغيا، وربما بدأ من مقابل الركن اليماني وسينتهي عند الركن اليماني، الركن الأخير الشوط الأخير لاغ، طاف 6 أشواط، وحينئذ يكون عمرته لم تتم ولا زال على إحرامه. المهم أن الشخص ينتبه لذلك. وهكذا البعض ربما يتعب نفسه، أقيمت الصلاة وهو أثناء الطواف صلى وعاد من جديد، لا، ما يجب عليك أن تعيد من جديد، تواصل من حيث وقفت، وهكذا أيضا في السعي، وهكذا أيضا لو أن الإنسان تعب قليلا فاستراح، إذا تعبت أضبط المكان الذي أنت فيه واجلس، ثم قم من نفس المكان الذي قطعت فيه الطواف أو السعي. يحرص الإنسان على أن يكون على طهارة عند الطواف، أما السعي فلا يشترط طهارة لكن الطواف، وجمهور أهل العلم على أن الطهارة للطواف شرط، لو طاف محدثا، لو أنه خرج منه ريح فساء وضراط أثناء الطواف ولو في الشوط السابع بطل، بطل طوافه كله عند جماهير أهل العلم، فينتبه، ينتبه. ومن كان معه امرأة أو نساء لا سيما التي تحرم أو تعتمر أو تحج لأول مرة، والإشكال أحيانا قد يكون طواف تطوع الأمر سهل حتى لو فسد، لكن يكون طواف العمرة ركن عند جماهير أهل العلم، أو طواف الإفاضة ركن عند العلماء جميعا، أجمع العلماء على أن طواف الإفاضة ركن، على أن طواف الإفاضة ركن، وهو أيضا ركن، أعني الطواف العمرة، طواف العمرة ركن من أركان العمرة. فينتبه، ينبه الإنسان من معه من الشيبان من العامة ولا سيما النساء، توضئي، حافظي على الوضوء، ما يكون زحمة وضيق وجاء يدخل المرأة يريد أن يقبل معها الحجر الأسود وما خرجوا له أحدث الاثنين، والله أعلم سببوا في حدث من من عباد الله، وربما مع الذهاب إلى الحجر قد استدبر البيت في نصف شوط ويمشي وراء أو ظهره الكعبة، كيف يكون هذا الشوط؟ لابد أن يعيد يرجع. لابد من شروط الطواف أن يجعل البيت عن يساره، يطوف طوافا كاملا صحيحا، لكن هذا يأتي ولا يبالي. وربما بعضهم تحلقوا على مجموعة من النساء، فعلوا حلقة ويمشون، ومجموعة منهم ظهورهم إلى الكعبة، ما يصح هذا الطواف، ما يصح هذا الطواف. المهم لا بد لمن أراد أن يحج أو يعتمر أن يتعلم الأحكام، ومع التعلم قبل الحج وقبل العمرة يستصحب معه كتابا. الحمد لله كتب كثيرة، كتب أهل العلم في مناسك الحج والعمرة كثيرة للعلماء الكبار، كم من كتب الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، ومن جرى مجراهم، فيستصحب كتابا لهؤلاء العلماء الموثوقين يقرأ أينما وصل من مكان إلا ويقرأ ماذا يفعل في هذه العبادة التي هو فيها. يحرص أيضا على الرفقة الطيبة الصالحة، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الرفيق قبل الطريق، والجار قبل الدار. الرفيق قبل الطريق، الرفيق الذي يعينك ويكون معك في السراء والضراء، في صحتك ومرضك وغناك وفقرك، ولا سيما إذا كان هذا الرفيق طالب علم أو من أهل العلم والصلاح والدين، فيستفيد الإنسان، تعلم منه لو كان إنسان عاميا أو ما عنده أو طالب علم مبتدئ، فيتعلم منه الأحكام المسائل، سواء في الصلاة، في الطريق، في عباداته، في طوافه، في سعيه، في عمرته. ما يأتي العمرة، البعض يكون قلبه ممتلئا بالشوق إلى العمرة وتعب مع الطريق، سافر بالبر وصل إلى مكة ورجله متورمة بعد الطريق، أو معه من هم مرضى، قالوا عجلوا الآن خير البر عاجله، معك أناس في غاية الإرهاق والتعب، ريح استرح، أنت لازلت محرما استرح. ما المانع لو وصلت مثلا بعد العشاء وأنت في تعبان، نام إلى الفجر واعتمر بعد صلاة الفجر، وصلت مع الفجر نم إلى الظهر، صل الفجر ونم إلى الظهر، قم صل الظهر واعتمر بين الظهر والعصر، وحتى لو احتجت أن ترجع وتنام وتقوم بعد العصر بعد أن برد الجو أو بين المغرب والعشاء. المهم البعض ربما يظن أنه لابد أن يصل ولابد أن يعتمر مباشرة، لا، لو كان الإنسان متعبا لأن تعتمر وأن في غاية النشاط والراحة خير لك من أن تمشي كأنما تمشي على الشوك ورجلك لا تستطيع أن ترمل في الثلاثة الأشواط الأولى، وهذه عند كثير من طلاب العلم ربما من الأشياء المنسية. طواف القدوم يستحب، يستحب ما أقول يجب لكن يستحب، وهذه سنة، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، والرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، سرعة المشي مع مقاربة الخطى، يرمل ثلاثة أشواط إن تمكن، لو كان هناك زحام شديد ما استطاع، ولو في مكانه تحرك في مكانه يؤدي ما يستطيع من ذلك، يرمل ثلاثة أشواط ويمشي في الباقي. لو جاءه من سفر مباشرة وجاء ما يستطيع متعب، وربما يصل إلى ينتهي من الطواف ذهب للسعي ما يستطيع أن يبقى ويدعو لا على الصفا ولا على المروة، يريد أن يخلص، وربما يكون معه بعض العامة ولا بعض طلبة العلم الذين ما انتفعوا بعلمهم. حين طالب علم هو من طلبه العلم اتبع الرخص، من يقول لك أنا خارجك بسرعة تعال بعدي الحقني، يلا من هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا، كملنا عمره في ساعة لا ربع وانتهى منها، والله أعلم بي يعني ما ضيع من الواجبات، بل ربما أخل بعض الأركان. لا، هذه عبادة، هذه لك، هذه لك. العامة يقول لك إيش؟ يقول لك عمار عمر لنفسه، يعني بنى يبني لنفسه. كيف سيفعل البناء الذي يبني لنفسه؟ سيتقن غاية الإتقان، بنى يبني لنفسه، وأنت انظر تخدع نفسك، تغالط نفسك، تحرم نفسك، الله أعلم لعلها آخر عمرة لك في حياتك، ولا أن يركب الإنسان عربية، لنفرض أنه جاء وقد تعب رجله متورمة، يركب لك عربية. هناك عربيات كهربائية وغيرها مجانية في الحرم، ضع البطاقة أو الجواز، خذ العربية وعلى راحتك، على راحتك تدعو تطوف. هذا إذا فرضنا أنك حصل لك طارئ وتعب. أما لو كان إنسان مريضا أو كبير سن أو معه امرأة كبيرة أو حامل أو مريضة فالأمر واضح. وأنت إذا عرض لك عارض استرح، استرح لك ولو يوما ثم اعتمر بعد ذلك، فحافظ على إحرامك إلى أن تأتي، إلى أن تأتي بالعمرة. يحرص الإنسان من الميقات أول ما إذا كان سفره برا مثلا وصلت إلى الميقات، ينزل في الميقات يغتسل ويخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، يلبس ثياب الإحرام ويصلي ركعتين عند أكثر أهل العلم، وبعضهم يقول إنما تستحب إذا كان الإنسان في ميقات ذي الحليفة فقط، وبعضهم يقول لا يستحب في جميع المواقيت. ثم بعد الركعتين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كما في حديث أنس في صحيح البخاري، قال الحافظ ابن حجر إنه من السنن التي السنن المنسية التي نسيها كثير من الناس من الخاصة فضلا عن العامة، وهذه من الأمور المستحبة عند الإحرام قبل أن تحرم، قبل أن تقول لبيك اللهم عمره، سبح وهلل وكبر مستقبلا القبلة، مستقبلا القبلة، ثم قل لبيك اللهم عمره. وقبل هذا يعني قبل أن تسبح وتصنع هذا تطيب، تطيب الإنسان في لحيته في رأسه في يديه، ولا يضر بعد ذلك كونه لو توضأ بقي أثر الطيب في لحيته وربما نزلت قطرات على إحرامه، ما يضر. الاستدامة أقوى من الابتداء. ويحرص على التلبية، يرفع صوته بالتلبية، فقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مر أصحابك بالتلبية وليرفعوا أصواتهم، فكانوا يرفعون أصواتهم حتى بحت أصواتهم. فيرفع صوته بالتلبية إلا المرأة إذا كانت بحضرة أجانب فتلبي سرا، يهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم إذا وصل إلى مكة وذهب إلى الحرم يدخل الحرم كما يدخل سائر المساجد برجله اليمنى قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ما هناك دعاء رؤية الكعبة كما يفعل بعض العامة وجاء آثار لا تصح. ثم إن وصل وقت صلاة صلى، إن وصل وقت صلاة صلى، وإن وصل وثم يبدأ بالطواف بعد ذلك، وإن وصل مباشرة في غير وقت صلاة يذهب جهة الكعبة ويضطبع، يكشف كتفه الأيمن في حق الرجل دون المرأة كما أن الرمل للرجل دون المرأة، ويبدأ بالحجر الأسود، يستقبل الحجر الأسود ويبدأ من الركن المحاذي للحجر الأسود ويشير إليه بيده قائلا الله أكبر. وجاء عن ابن عمر أنه قال بسم الله والله أكبر، لكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير فقط الله أكبر. ثم يجعل البيت عن يساره ويبدأ ويرمل الرجل دون المرأة في ثلاث الأشواط الأولى، سارع المشي، الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى ما لم يكن زحاما وما لم يكن عنده ما يمنعه مريض أو نحو ذلك، لأن هذا أمر مستحب. وكلما كان أقرب إلى الكعبة كان أفضل في الطواف، والمرأة تبتعد تطوف في حواشي الناس لئلا تزدحم بالرجال وتعرض نفسها للخطر وتعرض غيرها أيضا للخطر وللفتنة، وللفتنة. فيطوف السبع الأشواط، ليس هناك دعاء خاص لا للشوط الأول ولا للثاني ولا الثالث ولا السابع، بل تخصيص كل شوط بدعاء بدعة بدعة. وإنما أثناء الطواف يقرأ قرآنا، يدعو الله، يذكر الله، إلا أنه بين الركنين اليماني والحجر الأسود يقول، يكرر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن تيسر له تقبيل الحجر الأسود دون أن يؤذي غيره أو نفسه فعل، وإن لم يستطع استلمه بيده أو بشيء وقبل يده أو ما استلمه به، فإن لم يستطع أشار بعيد. الركن اليماني الذي قبل ركن الحجر الأسود إن تيسر له أن يمسحه بيده دون أن يقبل يده ودون أن يقبله فعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مسحه يحط الخطايا خطا، يحط الخطايا حطا. فإن لم يستطع ما يشير إليه من بعيد ولا يكبر كما يفعل العوام، يأتي عند الركن ورفع يده وكبر، يصل بعضهم عند الركن المقابل الحجر الأسود يرسل قبلات، يقبل ويرسل، ولا ربما يشير باليدين بكلتا يديه مكبرا. هذا كله من الجهل، هذا كله من الجهل. فإذا فرغ من السبعة الأشواط، إذا فرغ من السبعة الأشواط فإنه بعد ذلك يرد الرداء على كتفيه ما يكون مطبعا، ويصلي خلف المقام ركعتين إن تيسر، وإلا في أي مكان، وكلما كان أقرب إلى جهة المقام، مقام إبراهيم، كان أفضل، يبتعد عن المطاف وعن أن يؤذي الناس وأن يقطع عليهم طوافهم، يبتعد يرجع للوراء. فيصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون، وفي الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، ثم يشرب من زمزم إن تيسر له ذلك، ويصب على رأسه. وبعضهم يقول هذا فقط في طواف الإفاضة لا في طواف العمرة. ثم يرجع جهة الحجر، الركن الذي فيه الحجر الأسود، ويستلمه إن استطاع استلام، ويذهب إلى الصفا، هذا من السنن المهجورة. ثم يذهب إلى الصفا ويتلو عند ذهابه إلى الصفا قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فيرقى على الصفا، يصعد يستقبل القبلة ويرفع يديه ويكبر، يكبر الله عز وجل ويهلل ويحمد الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أو الله أكبر ولله الحمد. ثم بعد التكبير والتحميد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو دعاء طويلا، ولا تبخل على نفسك في هذا الموطن بالدعاء، ولا تستعجل مع المستعجلين، وإياك أن يكون معك من يعجلك عن هذا. فأدعو ثم أعد التحميد والتكبير والتهليل، ثم أدعو ثم أعد، وانطلق إلى المروة. أثناء الذهاب بين الصفا والمروة ما هناك ذكر معين، كبر، هلل، سبح، استغفر، أدعو، اقرأ قرآنا. وبين العلمين الأخضرين يستحب أن يسرع جدا، يهرول الرجل دون المرأة ما لم يكن هناك زحام أو يؤذي أحدا، وإلا قدر المستطاع. ثم إذا وصل إلى المروة فعل عند المروة مثل ما فعل في الصفا من التهليل والتكبير والتحميد والدعاء. ثم بعد الدعاء الطويل يعيد، يهلل ويكبر ويحمد الله ويدعو وهكذا. فإذا انتهى وصل إلى المروة كان هذا شوطا، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط، يعني الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع شوط، سبعة أشواط. فإذا انتهى بالمروة لا يدعو الشوط الأخير، ما في دعاء. كما أنه إذا أكمل الشوط الأخير من الطواف ما يصل إلى الحجر وكبر، خلاص وصلت إلى محاذاة الحجر، آخر شوط ما تكبر، أنت كبرت في أول الشوط، ليش تكبر في أوله وفي آخره؟ كبرت في أوله. ثم بعد ذلك إن تيسر له مباشرة أن يذهب ويحلق أو يقصر، والحلق أفضل، الحلق أفضل. قد مر بنا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ في الثالثة قال: والمقصرين. في الرواية الأخرى: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. فدعا لهم ثلاثا. ما ينبغي لطالب العلم يعلم السنة ويعلم الأحاديث وأول ما يصل يحافظ على فروة رأسه، يحافظ على فروة رأسه؟ لا، هذا من العلم الذي لا ينفع. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. سبحان الله، تجد العامة تكلمهم يقول لك الحلق أفضل، يحلق وهو غير معتاد يحلق رأسه، يعتبر نفسه من الذي يكشف عورته لو حلق صفر. إذا سمع يبادر ما يتردد. وتجد طالب العلم يا أحاديث حني تكلمه ترغبه يريد أن يكون مثل المرأة، قد أخذ له مقص بجيبه ثلاث من هنا وثلاث من هنا وثلاث شعرات من هنا، قال لك تحللت. هذا من العلم الذي لا ينفع، هذا لم ينتفع بعلمه. وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. طيب إذا كان علمك ما نفعك، إيش الفائدة منه؟ العامي أحسن حالا منك في هذا، استفاد وعمل بعلمه، وأنت حريص على هذه الحزمة من الشعر على رأسك، لا فيها فخر ولا شرف ولا بطولة ولا رجولة ولا فحولة ولا فيها شيء، حافظ عليها. وترك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة والمغفرة ثلاث مرات. ينبغي الإنسان يحرص يتعرض لأسباب المغفرة والرحمة، يتعرض لأسباب المغفرة والرحمة. فعلى كل حال يحلق أو يقصر، فإذا حلق أو قصر يكون قد تحلل. والحلق للرجال فقط دون النساء، أما المرأة فتقصر من طرف ظفيرتها قدر أنملة، قدر أنملة، وبذلك يكون قد تحلل. وحلله كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء، يعني حتى امرأته إذا كانت معه حلت له، حلت له. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على مثل هذا حرصا عظيما، وأن يؤدي العبادة على الوجه المطلوب. يحرص طالب العلم في الحرم أن يستكثر من الطواف إن تيسر له ذلك، ولم يزاحم الناس ولم يؤذهم، لأنه في بعض الأيام بالذات في العشر الأواخر زحام. المتطوع قد يزاحم الذين هم يؤدون فريضة، لا اترك هذا، لا تزاحمهم ولا تؤذهم ولا تضيق عليهم، صلي الحمد لله باب الصلاة مفتوح. لكن متى وجد فرصة للطواف طاف. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طاف أسبوعا، يعني سبعة أشواط، كان له بكل خطوة حسنة وتحط عنه خطيئة يرفع بها درجة، وكانت كعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل، ينال بذلك خيرا كثيرا في هذا الطواف. وانظر كم الخطوات. هكذا أيضا يستكثر من الصلاة النوافل، حتى لو كان يأخذ بقول من قال أهل العلم إنه مسافر ما لم يكن مقيما ولا مستوطنا، استكثر منه في المطلق. وصلت بين الظهر والعصر، جلست في الحرم، صلي ما كتب الله لك. ذهبت إلى الحرم في الضحى، صلي ما كتب الله لك. بين المغرب والعشاء، صلي ما كتب الله لك. بعد التراويح جئت في آخر الليل، صلي ما كتب الله لك. واعلم أن البديل أن تره واللمعة واحد، غيبة ونميمة في الحرم، كمل يطوف ولا يسعى، وزع حسنات العباد الله في البلاد وغير البلاد. يا أخي اتقل في نفسك، غيبة في حرم الله، نميمة وبالواتس بالجوال واتصالات وأخذ ورد، ارحم نفسك. إذا كنت تعلم أن خلطتك بالآخرين تؤدي إلى غيبة ونميمة وغير ذلك، يا أخي غيب نفسك، غيب وجهك عن الآخرين ممن تعرفهم ويعرفونك، وابق لك في مكان تعبد الله وتقرأ قرآنا. واعلم أنه إذا كان معك رفيق يكون سببا للغيبة والنميمة ويثبطك عن الطاعات والعبادات، لا خير لك في البقاء معه. قل له اللقاء في السكن، اللقاء في الليل، اللقاء في الصباح، تلتقوا قبل النوم وبعد النوم، وبعد ذلك لا مساس حتى يجمعكم الليل الآخر. أما إذا وجدت من يعينك على طاعة الله وتعينه على طاعة الله فأشدد يعني به يدا، وهذا عون لك على طاعة الله، فيعينك وتعينه، ما يبقى في غيبة ونميمة وآخر خبر وسمعت ما قالوا وسمعت ما فعلوا. أخيرا ذهبت تعبد الله، ماذا تتحمل أوزار الناس وأخذ ورد. والله كم من طلاب العلم مع الأسف ربما يجلس اللقاء في الصبح وبعد ذلك قبل الصلاة وبعد الصلاة في غيبة ونميمة وأخذ ورد وقيل وقال، والجوال يكمل ما نقص، والجوال يكمل ما نقص. احرص على الاستكثار من الطواف ما لم يكن هناك زحام، ويؤدي هذا إلى مزاحمة الآخرين والتضييق عليهم. كذلك أيضا الإكثار من الصلاة، فإن صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه. احرص على الصلاة على الجنائز بعد الصلوات، فإنها 100,000، وذا كانت الجنائز عددا تعدد 100,000 كما هي فتوى سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وهكذا قراءة القرآن، إذا وجدت حلقة درس لبعض العلماء احضر واستفد وقيد واكتب، استغل تلك الفرصة. البعض مع الأسف الشديد من طلاب العلم ربما، وأيضا قبل هذا إذا بقي العشر الأواخر وتيسر له أن يعتكف فليعتكف، ففي ذلك خير كثير. بل من أهل العلم من يرى أنه لا يشرع الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ويستدلون بحديث حذيفة عند الطحاوي والبيهقي وعبد الرزاق وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، سواء اعتكفت في السطح في الدور الثاني في الدور الأول في التوسعة أم في حرم، اعتكف في أي مكان يبقى ملازما له، ما تحتاج دورة مياه ذهب. إن كان هناك من يأتي بطعام فالحمد لله، وإلا المطاعم قريبة يذهب في وقت الحاجة إلى الأكل يأكل ويرجع. وفي الحرم كم من الأكل والسفر الذي لو استغنى بها لاستغنى. على كل حال يحرص على هذا. النقطة التي أحب أن أنبه عليها أن بعض طلبة العلم مع الأسف ربما ذهب ويبقى يسأل عن بعض التجار، عن بعض المحسنين، يذهب إليهم، يذهب إلى هذا يشكو ديونه، وإلى هذا يريد يتزوج، وعند هذا يريد أن يبني له بيتا ونحو ذلك. لا يا عبد الله، لا يا طالب العلم، لا، أنت تعد لما هو أعظم من ذلك. صن علمك، صن لحيتك، صن العلم وأهل العلم عن أن تهينه عند التجار وأصحاب الأموال. بل بعض الناس ذهب يمشي مع، قالوا له فلان هذا من التجار الكبار ومن المحسنين، وراه أنا طالب علم، أنا كذا أنا كذا أنا بحاجة، أعطاه 5 ريال، أعطاه 5 ريال يلا اذهب. فتهين نفسك ولو أعطاك 5 ملايين، إيش يعني؟ هل أنت مطالب بهذا؟ تفعل مثل هذا تهين نفسك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، وما أعطي أحد ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وفي الصحيحين في حديث حكيم بن حزام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ولا تزال المسألة بالعبد حتى يلقى الله ما في وجهه مزعة لحم. ومن سأل الناس تكثرا فإنما يسألهم الجمر، فليستقل أو ليستكثر، أو ليستكثر. ورحم الله من قال يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهما. يقولون لي يقولون هذا مورد، قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، وما كل برق لاح ليستفزني، ولا طمع صيرته ليسلما. وبعض الأبيات قدمتها على بعض. فالمهم أن طالب العلم ينبغي أن يصون علمه عن المسألة والحاجة، وأن يذهب للعمرة وبعد ذلك من تاجر إلى تاجر ومن شخص إلى شخص، يكذب عند هذا ويذل نفسه عند هذا وعند هذا. سل الله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، سل الله في الثلث الأخير من الليل، فإنه ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ ويقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وصدق الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ونعم ما فعل شيخنا الوادعي رحمه الله، ألف كتابا في ذم المسألة، كتابا كاملا سماه ذم المسألة، وبين النصوص التي فيها ذم المسألة والسؤال والحاجة إلى الناس. وكما قيل: الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أمت مطامعي وأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، وأحييت القنوع وكان ميتا، وفي إحيائه عرض مصون، إذا طمع يحل بقلب عبد علته مهانة وعلاه هون. اعتز ولو كنت فقيرا، ولو قليل ذات يد، أنت الغني، في صدرك القرآن، في صدرك الأحاديث، في صدرك كتب التوحيد والعلم والعقيدة، في صدرك أبواب التوحيد والتعلق بالله وسؤال الله، وأنه ينفع ويضر ويعطي ويمنع، وأن خزائن السماوات والأرض بيده. فسل الله ولا تهن نفسك، ولا تجعل تلك النصوص والآيات والأحاديث وراء ظهرك، وتظهر عند أولئك التجار وأهل الدنيا ذليلا مهينا، ما ينتفعون بعلمك، ينظرون إليك نظرة احتقار ونظرة ازدراء، وأنت كالعافية، معك الكنز العظيم، معك الضياء، معك النور، معك الخير. احرص على أن تظهر العلم وطلب العلم وأهل العلم بالصورة المشرفة، ورأسك مرفوع، ما تحتاج، سل الله سيغنيك الله من فضله. ولو بقيت طاويا أنت معك الخير الكثير، واعلم أنك على قدر حسن ظنك بالله وثقتك بالله وتوكلك على الله، فإن الله عز وجل سيكفيك ويؤويك ويغنيك ويعطيك. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وآتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وهناك كلام عظيم لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب، ومنه أنه قال كما في مجموع الفتاوى الأول صفحة 90 و100 قال: سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد، فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك. سؤال المخلوقين والتعرض لهم والتكفف لهم، قال فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك، قال: ومفسدة إيذاء المسؤول وهي نوع من ظلم الخلق. تؤذي، هات هات أعطني، أنا علي، أنا عندي، أنا علي ديون، أنا علي كذا وكذا، من قال لك الدين حتى تذهب تؤذي هذا وهذا بمثل هذا؟ سل الله سيقضي الله دينك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقضي الله به عنا الدين، ألا وهو: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. لو كان عليك مثل الجبل من الدين لقضاه الله عنك، لكن أين حسن الظن بالله والثقة بوعد الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى؟ قال المفسدة الثانية: إيذاء المسؤول وهي نوع من ظلم الخلق. وفيه المفسدة الثالثة: ذل لغير الله وهو ظلم للنفس، قال: فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. سؤال المخلوقين فيه ثلاثة أنواع من الظلم: ظلم للنفس، وظلم للغير، وافتقار إلى غير الله الذي بيده خزائن السماوات والأرض. سل الله، هو الغني، هو الكريم، خزائنه ملأى ويمينه سحاء، لا يغيضها نفقة آناء الليل وأطراف النهار. وهنا كلام عظيم أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الأول صفحة 39، انظر إلى هذا الكلام ما أعظمه. قال: والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره، فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. أما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكون أسيرة، واستغن عن من شئت تكون نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكون أميرة. وهذا ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه: احتج إلى من شئت تكون إيش؟ أسيرة، واستغني عن من شئت تكون نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكون أميرة. قال: ولقد صدق القائل بين التذلل والتذلل نقطة في رفعها تتحير الأفهام. تذلل وتدلل، تتذلل تتذلل. قال: ذاك التذلل شرك فافهم يا فتى بالخلف. يعني كان الموضوع فيه سقط. المهم أنت عند أن تتذلل لغير الله تبقى عنده ذليل، وربما يفعل بعض الأشياء، يتكلم وأنت في غاية الهدوء، صاحب دنيا، ربما مد رجله في وجهك، وربما يعني ينظر إليك شزرا، وأنت ربما تبقى تلاطفه، تبقى تداهنه، تضحك فيما لا يضحك منه، تهز رأسك فيما يمكن أن يهز ولا يهز، توافق على شيء صح، نعم صح، ولن داري إيش يقول. المهم أن فقط تريد أن يعطيك، ما ينبغي لك هذا أبدا، ولا يجوز لك هذا أن تهين نفسك وعلمك وتبقى من بعد هذا إلى بعد هذا تنظر هذا وهذا، ربما أن تصلي وقلبك مشغول بهؤلاء. كم سيعطيك ومتى يعطيك؟ قال رحمه الله: فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه، فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم وما تحتجت إليهم، ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم. وهذا من حكمة الله ورحمته، ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شيء. ولهذا قال حاتم الأصم لما سئل فيما السلامة من الناس، قال أن يكون شيئك لهم، شيئك يعني أغراضك وفلوسك ومالك وما عندك، أن يكون شيئك لهم، قال أن يكون شيئك لهم مبذولا، وتكون من شيئهم آيسا، وتكون من شيئهم آيسا. وقد فسر الحسن البصري الحياة الطيبة بالقناعة في قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فسرها بالقناعة، فسرها بالقناعة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغنينا وأن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، وأن يرزقنا وإياكم القناعة، وأن يصون وجوهنا عن الذل لغيره، وأن يجعل حاجتنا إليه سبحانه وتعالى، وأن يبسط لنا في الأرزاق، وأن يكفينا عن الحاجة إلى عباده، وأن يكون لنا ناصرا وكافيا ورازقا ومعينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وجنبنا ما تبغض وتأبى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم انفعنا وارفعنا بالعلم والإيمان والقرآن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أغنى عبادك بك ومن أفقرهم إليك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.